بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على تفسير الشيخ العلامة السعدي رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تفسير سورة لإيلاف قريش وهي مكية. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال رحمه الله تعالى: قال كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور متعلق بالصورة التي قبلها. الجار والمجرور، الجار اللام الداخلة على كلمة إيلاف. قال تعالى: لإيلاف قريش. والمفسرون هنا بعضهم قال إن الجار والمجرور متعلق بما قبلهما، وبعضهم قال إن الجار والمجرور متعلق بما بعدهما، ولا منافاة بين القولين، يعني يمكن أن يجمع بين القولين في المعنى. قال كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور متعلق بالصورة التي قبلها. والسورة التي قبلها هي سورة الفيل. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله عز وجل فعل كل ذلك بمن جاءوا لهدم بيته لإيلاف قريش. هذا معنى أن الجار والمجرور متعلق بما قبله. فهمنا هذا؟ يعني أن الله جل وعلا أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش. فهمنا؟ قال كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور متعلق بالصورة التي قبلها، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن والصيف للشام. والإيلاف معناه التآلف والاجتماع، يعني كأن الله عز وجل في قول من قال إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، يعني لو أن الله جل وعلا سلط عليهم الأعداء لفرق هذا العدو جمعهم، فينعدم بتسليط العدو الأمن، وكذلك يفشو الجوع. وقيل الإيلاف من الإلف، من الإلف وهو التعود، يقال آلف الشيء إذا اعتاده، وكذلك يقال يعني إن الله عز وجل كبت عدوهم لأجل أن يستقيم لهم ما اعتادوه وألفوه، ما اعتادوه وألفوه من الرحلة التجارية التي تدر عليهم الأرزاق والطعام والشراب. قال: أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم. وقريش هي القبيلة المعروفة، قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي أشرف قبائل العرب، وسميت بقريش نسبة لجدهم الذي هو النضر ابن كنانة، هذا كان يلقب بقريش ولقب بهذا قيل لقوته تشبيها له بسمك القرش، سمك القرش، وقيل من التقرش الذي هو الاجتماع، وقيل من التقرش الذي هو التكسب. قال الشيخ رحمه الله: أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن والصيف للشام. وكانت لهما رحلتان تجاريتان في السنة، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام. والشتاء والصيف فصلان من السنة معروفان. قال: لأجل التجارة والمكاسب، يعني أن الرحلة إلى اليمن والرحلة إلى الشام كانتا لأجل التجارة والمكاسب. فأهلك الله من أرادهم بسوء، وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم، ولم يتعرضوا لهم في أي سفر أرادوا. لما حصلت واقعة الفيل والناس قد رأوها، والكثير منهم قد سمع بها عن طريق من رآها، هذه الواقعة جعلت لأهل الحرم مهابة في قلوب سائر العرب، فكانوا يهابونهم، فاعتقدوا أن من تعرض لهم لهؤلاء العرب بسوء فإنه سيناله العقاب، سيأتيه العقاب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان القرشيون يخرجون في تجاراتهم هذه ولا يعترضهم أحد، بخلاف من كانوا من غير أهل الحرم ومن غير أهل مكة، فإنهم إذا خرجوا ربما قتلوا وربما نهبت أموالهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا أمرهم الله بالشكر. والله عز وجل كما قلنا قد من عليهم بنعمة الأمن، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا، الله عز وجل قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وكذلك قال الله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله عز وجل قال عن حرمه: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فمن الله عليهم بنعمة الأمن، كما قال الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله عز وجل مذكرا لهم بهذه النعمة: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فالله عز وجل من عليهم بالأمن. ولذلك الشيخ رحمه الله قال: ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا، واللام هذه لام الأمر دخلت على الفعل المضارع ولام الأمر من الجوازم، ويعبد فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. قال فليعبدوا، فقلنا اللام لام الأمر، وهذه من الصيغ الصريحة في الوجوب المضارع المقرون بلام الأمر. والمضارع ماذا يفيد؟ يفيد الاستمرار، هذا معناه أن عبادة الله عز وجل واجبة عليهم وجوبا مستمرا، يعني يقول الله فليستمروا على عبادة من؟ قال فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت، وإضافة البيت لله عز وجل إضافة تشريف، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. والعرب كانوا يقرون أن الله جل وعلا هو رب البيت كما في قصة عبد المطلب لما جاء أبرهة الحبشي لغزو الكعبة، وكان قد أخذ شيئا من إبل عبد المطلب، خرج إليه عبد المطلب وطالبه بأن يرد عليه إبله، قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فكانوا يقرون أن الله جل وعلا هو رب هذا البيت. قال فليعبدوا رب هذا البيت، والمراد بالبيت ماذا؟ الكعبة، مراد بالبيت الكعبة كما قلنا، عند بيتك المحرم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك. قال فليعبدوا رب هذا البيت. قال الشيخ ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال فليعبدوا رب هذا البيت. وهذه الآية فيها قاعدة من قواعد التوحيد، أن الذي يستحق العبادة هو من؟ رب البيت، ولا رب للبيت سوى الله، فالله جل وعلا هو الذي يستحق العبادة وحده، وكل من سوى الله لا يستحق العبادة ولا شيئا منها. لما؟ لأن كل من سوى الله ليس برب للبيت، رب البيت واحد وهو الله عز وجل. ففي الآية بيان استحقاق الله سبحانه وتعالى العبادة وحده دون من سواه، وفيها بطلان عبادة كل من سوى الله عز وجل. قال فليعبدوا رب هذا البيت. قال الشيخ أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة، هذا معنى فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه بأن يجعلوا عبادتهم لواحد وهو الله عز وجل، بأن يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. قال ويخلصوا له العبادة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهذه بمنزلة التعليل، كأن قائلا يقول لما نخص رب البيت بالعبادة؟ قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن هنا بمعنى بدل من هذه بدلية، يعني الذي أطعمهم بدل الجوع وأمنهم بدل الخوف، يعني أنه جعل مكان الجوع طعاما وجعل مكان الخوف أمنا. ومن هذه قد تأتي ويراد بها ماذا؟ البدل، كما في قوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني بدل الآخرة. وقال الله عز وجل أيضا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ولو نشاء لجعلنا منكم، أي لجعلنا بدلكم. قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذه أيضا فيها قاعدة من قواعد التوحيد، أن الذي يستحق العبادة هو الذي يطعم ولا يطعم، وأن الذي يستحق العبادة هو الذي يؤمن ولا يؤمن، يؤمن ولا يؤمن، وليس ذلك إلا لله. فالذي يطعم ولا يطعم هو الله وحده، والذي يؤمن ولا يؤمن هو الله وحده. فدلت هذه الآية على استحقاق الله سبحانه وتعالى العبادة، كما دلت على بطلان عبادة كل معبود سوى الله عز وجل. قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الشيخ رحمه الله فرغد الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. وهذا أمر لا شك فيه، أن رغد الرزق وأن الأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث عبيد الله بن محصن رضي الله عنه قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه، السرب قيل البيت وقيل الطريق. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، يعني طعام اليوم، فكأنما حيزت يعني جمعت له الدنيا بحذافيرها. والحذافير قيل الجوانب، يعني كأنما حيزت له الدنيا بجوانبها، وقيل الأعالي، كأنما حيزت له الدنيا بأعلى ما فيها. وهذا دليل على عظيم نعمة الأمن وماذا؟ ونعمة رغد العيش. وهذه تحتاج إلى شكر. قال فرغد الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. وكلاهما إذا فقد اختلت حياة الناس ولذا يجب على الناس أن يشكروا الله سبحانه وتعالى. قال فليعبدوا رب هذا البيت، وهذا فيه دليل على أن شكر الله عز وجل يحصل بالعبادة كلها، والعبادة منها ما هو قلبي ومنها ما هو قولي ومنها ما هو عملي، فهمنا هذا؟ فالشكر يحصل بهذا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الشيخ فلك الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة، وخص الله بالربوبية البيت لفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل شيء. وقال العلماء أيضا خص البيت بالربوبية لأنه كان سببا، هذا فيه تذكير لقريش، لأن البيت كان سببا لرفعة شأنهم وأمنهم ومهابة الناس لهم. فالناس ما أكرموهم إلا لأجل أنهم من أهل الحرم، وما تركوا التعرض لهم فأمنوا إلا لأجل أنهم أهل الحرم. قال وإلا فهو رب كل شيء، كما قال الحمد لله رب العالمين، والعالمون كل من سوى الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.